أهلاً بكم في هذه القراءة التحليلية العميقة. أنا معكم اليوم ومتحمسة جداً للغوص في موضوعنا. لنتخيل معاً نادياً عالمياً حصرياً جداً ظل لعقود طويلة يضع لافتة مغلق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أهم أصوله.
وأنا سعيد جداً بتواجدي معك لتفكيك هذا الموضوع المعقد. يعني هذا النادي اللي تتحدثين عنه اليوم قرر فجأة يفتح أبوابه أخيراً.
بالضبط، لكن المفاجأة أنه لا يوزع دعوات مجانية للجميع ليدخلوا براحتهم. هو يفرض قواعد دخول صارمة، وتخيلوا أن تكلفتها قد تصل إلى 30 مليون ريال مع التزامات تمتد لسنوات طويلة.
صحيح، وهذا هو المحور الأساسي لنقاشنا اليوم. نحن هنا لتفكيك دليل تملك العقارات للأجانب في السعودية. المسألة أبعد بكثير من مجرد استعراض وثيقة قانونية أو تنظيمية.
إي، نحن أمام حالة دراسية مبهرة صراحة. كيف يقوم أحد أضخم الاقتصادات في الشرق الأوسط بإعادة هندسة قوانينه بالكامل؟ الهدف واضح، جذب رؤوس الأموال العالمية، لكن وهنا النقطة الأهم، دون السماح لهذه الأموال بابتلاع السوق المحلي.
100%، هذا التوازن هو التحدي الأصعب لأي اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية. شوف، قرار السماح بالتملك بحد ذاته خطوة جريئة ومفهومة جدا، لكن الشفرة الحقيقية تكمن في التفاصيل.
تقصد الشروط المخفية بين السطور؟
بالضبط، عندما نراجع الشروط الموضوعة في هذا الدليل نلاحظ بوضوح أنها لم تكتب فقط لفتح الباب، بل كتبت لتصميم شكل ونوع المستثمر الذي سيسمح له بالمرور عبر هذا الباب.
يعني هناك صراع خفي، صح؟ بين الرغبة في الانخراط مع العولمة المالية وبين الحاجة السيادية لحماية الطبقة المتوسطة المحلية من جنون الأسعار.
تماماً، التدفق المالي الخارجي غير المنضبط ممكن يخلق فوضى، وهذا ما يحاول الدليل منعه بذكاء.
طيب، هذا يقودنا للبدء من القاعدة الأساسية وهي الأفراد. قبل ما نتكلم عن الشركات الكبرى والملايين، خلونا ننظر للشخص الذي يعيش ويعمل هناك بالفعل. الدليل يطرح قاعدة واضحة جداً للمقيم الأجنبي.
تقصدين قاعدة الإقامة النظامية؟
إيه، المقيم الذي يمتلك إقامة نظامية يحق له تملك عقار واحد فقط، ويجب أن يكون مخصصاً حصرياً للسكن الشخصي. لحظة، خلوني أتوقف هنا شوي.
أفضلي.
يسمح بشراء منزل، لكن منزل واحد فقط، ولا يمكن استخدامه لأي غرض تجاري أو استثماري. يعني ألا يبدو هذا كمنح شخص تقاد تذكرة لدخول حديقة ألعاب، لكن مع إجباره على ركوب لعبة واحدة فقط طول اليوم؟
تشبيه مثير للاهتمام.
يعني ليه هذا التقييد الشديد لشخص قد يرغب في الاستقرار الطويل؟ ربما يريد استثمار مدخراته في البلد الذي يعمل فيه ويبني فيه حياته.
شوف، قد يبدو الأمر مقيداً لو نظرنا له من منظور الاستثماري بحث، لكن إذا نظرنا إلى آليات عمل الأسواق العقارية ككل بنكتشف أن هذا التقييد هو بحد ذاته جدار حماية بالغ الأهمية.
جدار حماية لمن بالضبط؟
للمجتمع وللسوق نفسه. لنتأمل ما يحدث في مدن عالمية أخرى، مدن فتحت أبواب التملك الفردي بلا أي قيود. النتيجة غالباً كانت كارثية على السكان المحليين.
تقصد تحول العقارات السكنية من منازل للعيش إلى أصول المضاربة؟
بالضبط، تتحول إلى أدوات لتكديس الثروة. عندما يسمح لأي فرد بشراء عدد غير محدود من الشقق، المعروض السكني المخصص للمواطنين وللمقيمين الجدد يتقلص بشدة،
والأسعار ترتفع بشكل جنوني، صح؟
100%، ترتفع بطريقة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، بل تعكس حجم المضاربة.
إذن الفكرة من هذا الشرط هي منع تشكل طبقة من سماسرة العقارات الأفراد، يعني الأشخاص اللي يشترون بغرض التأجير أو الاحتكار السكني.
تماماً، قاعدة العقار الواحد للسكن الشخصي تعزل قطاع السكن عن لعبة المضاربة تماماً. هي رسالة واضحة للمقيم،
اللي هي نحن نمنحك الاستقرار.
أي نعم، نمنحك الشعور بالانتماء وأن لديك منزلاً يخصك بدلاً من البقاء كضيف داهم. لكن في المقابل لن نسمح بأن تتحول مدخراتك الفردية إلى أداة لرفع أسعار المنازل على الآخرين.
صراحة هذا التفسير يجعل القاعدة تبدو منطقية جدا. هي تحمي النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدن اللي تشهد أصلا نمو ديموغرافي سريع.
صحيح، هو توازن دقيق ومطلوب.
طيب، هنا يبرز التناقض اللي نحتاج نفهمه ونحله اليوم. إذا كان الأفراد ممنوعين من ضخ أموالهم في عقارات متعددة، كيف ستتدفق المليارات اللي تبحث عن فرص استثمارية ضخمة؟
سؤال ممتاز. هنا ننتقل للمستوى الثاني.
بالضبط، مستوى اللاعب مع الكبار، الاستثمار المؤسسي والتجاري، وهنا تتغير القواعد بشكل درامي جدا في الدليل.
صحيح، القواعد تختلف كليا هنا.
الدليل يقول: يسمح للمستثمر الأجنبي والشركات المرخصة بشراء مباني تجارية وتطوير أراض، لكن وهنا المطب، بشرط ألا تقل تكلفة المشروع الاستثماري عن 30 مليون ريال سعودي.
وليس هذا فقط، هناك شرط زمني أيضا.
إيه؟ الأهم من المبلغ هو حظر بيع العقار أو التصرف فيه لمدة 5 سنوات على الأقل، يعني 30 مليون و5 سنوات من تجميد الأصل. أليس هذا طارداً لرؤوس الأموال؟
كيف يعني طارداً؟
يعني المستثمرون يكرهون تجميد أموالهم، رأس المال يبحث دائماً عن استراتيجية خروج سريعة. هذا يشبه الزواج الكاثوليكي، يتطلب التزاماً طويل الأمد ولا مجال للانسحاب.
تشبيه الزواج الكاثوليكي دقيق جداً هنا، لكن خليني أوضح لك ليه هذا هو جوهر الهندسة التشريعية الذكية.
تفضل، لأن الرقم يبدو مخيفاً صراحة.
حاجز 30 مليون ريال ومدة السنوات 5 ليس عوائق، هما مصفات استراتيجية. عشان نكون في الصورة، الأسواق العالمية فيها نوعان من رؤوس الأموال،
اللي هي الأموال الساخنة والأموال الباردة؟
بالضبط، الأموال الساخنة هي أموال تدخل السوق لشراء أراض أو مبان، تنتظر ارتفاع الأسعار قليلاً ثم تبيع وتخرج بأرباح سريعة، هذه هي المضاربة.
وهذا النوع يخلق فقاعات عقارية، صح؟ ولا يضيف أي قيمة حقيقية للاقتصاد، يعني يمتص السيولة من السوق المحلي دون أن يبني طوبة واحدة إضافية.
كلامك سليم 100%، وهذا ما لا يريده الدليل. النوع الثاني هو رأس المال الصبور أو الاستراتيجي،
اللي هو مستعد يدفع 30 مليون وينتظر 5 سنين.
أي نعم، عندما يفرض النظام هذا الحد الأدنى والالتزام الزمني، هو يطرد المضاربين السريعين بشكل تلقائي. من سيدخل هذا السوق هو فقط المستثمر المؤسسي الجاد.
تقصد المطور العقاري اللي يجي يبني مجمعات تجارية أو بنية تحتية أو مراكز لوجستية؟
تماماً، وفترة السنوات 5 تجبر هذا المستثمر على تشغيل العقار وإدارته لضمان عوائبه. هذا يعني أنه سيوظف أشخاصاً ويحرك قطاعات البناء والتشغيل والصيانة.
واو، يعني هذا يخلق تأثيراً اقتصادياً متسلسلاً ومستداماً في البلد.
بالضبط، الدورة الاقتصادية تتنشط بالكامل.
هذه النقطة مفصلية حقاً. النظام إذن لا يبحث عن مشتري، بل يبحث عن شريك في التنمية. إما أن يأتي الفرد للاستقرار بمنزل واحد، أو تأتي الشركة لبناء مشروع ضخم طويل الأمد.
صحيح، لا مجال للعبث أو المضاربة في المنتصف.
طيب، حتى مع وجود شركات مستعدة لدفع مئات الملايين والالتزام لعشرات السنين، نصل في الدليل إلى منطقة ترفع فيها الخطوط الحمراء بصرامة شديدة.
الخطوط الجغرافية.
إيه، استثناءات جغرافية لا يمكن اختراقها بالمال أبداً. الدليل ينص بوضوح على منع غير السعوديين تماماً من تملك العقارات داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
هذا المنع المطلق صراحة يحمل دلالات عميقة جداً تتجاوز الاقتصاد لتلامس السيادة والخصوصية الدينية والثقافية للبلد.
أكيد، مكة والمدينة ليست مجرد مدينتين أو أسواق عقارية عادية،
هما مراكز روحية عالمية. تخيلي، لو تم السماح بالتملك الأجنبي المفتوح هناك، كان سيؤدي إلى تفريغ هذه المدن من هويتها المحلية وتحويل أراضيها إلى أصول تتداولها الشركات العالمية كأي سهم في البورصة.
نقطة مهمة، لكن أليس هناك تحدي عملي هنا؟ يعني مكة والمدينة تشهدان أصلاً مشاريع تطويرية ضخمة جداً.
صحيح، مشاريع بمليارات،
وهناك شركات عالمية للبناء والتشغيل والضيافة تحتاج إلى التواجد هناك بقوة لإدارة هذه المشاريع وخدمة ملايين الزوار. إذا منعنا التملك تماماً، كيف ممكن لهذه الشركات أن تعمل بشكل لوجستي؟ يعني هل سيديرون أعمالهم من الشارع؟
سؤال منطقي جداً، وهنا تبرز براعة المشرع في إيجاد نافذة عملية، نافذة لا تكسر القاعدة السيادية أبداً.
كيف؟ ما هو البديل اللي قدمه الدليل؟
النظام لم يتجاوز الاحتياجات اللوجستية للمستثمرين أو الشركات، قدم لهم حلاً وهو عقود الإيجار المنظمة والممتدة.
الإيجار بدلاً من التملك، طيب كم مدة هذا الإيجار؟
يسمح لهم بالاستئجار لمدة تصل إلى سنتين، مع إمكانية التمديد لمرتين إضافيتين.
يعني المجموع ممكن يصل إلى 6 سنوات؟
بالضبط. هذه الآلية تمنح الشركة الأجنبية أفقاً زمنياً ممتازاً لتأسيس مقراتها وسكن موظفيها وإنجاز مشاريعها براحة تامة.
لكن في النهاية الأصل يعود للمالك المحلي.
نعم، رقبة العقار أي ملكية الأرض نفسها تبقى دائماً وأبداً للمواطن أو الكيان المحلي.
فصل ذكي جداً بين ملكية الأصل وحق الانتفاع. الأرض كسيادة تبقى محلية، بينما المنفعة يمكن مشاركتها بشكل مقنن ومؤقت لخدمة الاقتصاد.
هذا هو التوازن اللي اتكلمنا عنه في البداية.
طيب خلينا نوسع الصورة شوي الآن. ناقشنا التقييد الصارم على المقيم والالتزام الثقيل جداً على المستثمر والخطوط الحمراء القاطعة في المدن المقدسة.
كلها تبدو قيوداً.
بالضبط، كل هذه الشروط تبدو صارمة للغاية، خصوصاً إذا قارناها ببعض الأسواق المجاورة اللي تقدم تسهيلات لا حصر لها وبدون هذه القيود.
صحيح، المنافسة الإقليمية قوية.
افرض نفسه هنا، لماذا؟ لماذا يتهافت المستثمرون والشركات العالمية بشراسة للدخول إلى هذا السوق وتجاوز حاجز 30 مليون ريال والانتظار 5 سنوات؟ ما الذي يجعل هذا العرض مغرياً لدرجة تحمل كل هذه الشروط؟
الإجابة بكل بساطة تكمن في الجاذبية الهيكلية والقوة المغناطيسية للاقتصاد السعودي، وهذا ما يبرزه الدليل بشكل غير مباشر.
تقصد حجم السوق نفسه؟
الحجم والزخم. نحن لا نتحدث عن سوق يعاني من الركود أو يبحث عن منقذ خارجي لضخ الأموال. نحن نتحدث عن أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
واقتصاد يمر بمرحلة تحول تاريخية تحت مظلة رؤية 2030.
بالضبط. العوامل الجاذبة هنا ليست مجرد وعود ورقية أو خطط على أدراج المكاتب. هي حقائق ديموغرافية واقتصادية تحدث على الأرض الآن.
الدليل فعلا يذكر بوضوح المشاريع العملاقة، مشاريع مثل النيوم ومشروع البحر الأحمر والقودية،
مشاريع غير مسبوقة على مستوى العالم.
صراحة عندما نقرأ عن هذه المشاريع نشعر أحيانا وكأننا نقرأ سيناريو لفيلم خيال علمي يوشك أن يصبح حقيقة. مدن إدراكية، مسارات خالية من السيارات، منتجعات تعتمد كلياً على الطاقة النظيفة.
هي بالفعل تبدو من المستقبل.
هل هذه المشاريع المستقبلية هي ما يجذب رأس المال بهذا الزخم الهائل؟
بالتأكيد، لكن يجب أن نفهم كيف تجذب هذه المشاريع رأس المال. الأمر مش مجرد انبهار بالتصاميم الجميلة أو الخيال العلمي. المستثمر المؤسسي، لغة الأرقام هي ما تحركه. هو يبحث عن الطلب المستدام.
يعني يبحث عن سوق لن يموت بعد 2 سنوات؟
بالضبط. عندما تقرر دولة بحجم السعودية بناء مدن كاملة من الصفر، وتطوير قطاعات سياحية وصناعاتية وترفيهية لم تكن موجودة أصلاً، فهذا يخلق سلسلة طلب لا تنتهي.
دورة اقتصادية كاملة.
نعم، المستثمر الذي يضخ أمواله اليوم هو لا يشتري مجرد قطعة أرض أو مبنى، هو يشتري مقعداً أمامياً في هذه الدورة الاقتصادية التي ستستمر لعقود.
لأن هناك حاجة مستمرة للبناء.
حاجة للحديد، للأسمنت، للخدمات اللوجستية، للمراكز التجارية والمساحات المكتبية. الطلب مضمون.
هذا يفسر الكثير صراحة. الاستثمار هنا هو بمثابة شراء أسهم في نمو مستقبلي مؤكد ومخطط له بدعم حكومي ضخم، وليس مجرد رهان على تذبذبات سوق عابرة. طيب، النمو السكاني أيضا يلعب دورا كبيرا هنا، أليس كذلك؟
بلا شك، هذا عامل ديموغرافي حاسم. نحن نتحدث عن مجتمع فتي جدا، نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب.
شباباً سيدخلون سوق العمل قريباً، صح؟
صح، وسيبحثون عن مساكن مستقلة لتأسيس عائلات، ويبحثون عن خيارات ترفيهية ومراكز تجارية. هذا يعني أن الطلب الداخلي صلب ومتنام بشكل طبيعي.
إذن المستثمر العالمي يقرأ هذه المؤشرات ويعلم أن أي أصلاً عقارياً يطوره اليوم سيجد شريحة واسعة جداً من المستهلكين غداً.
ولذلك الشروط الصارمة التي تحدثنا عنها مثل 30 مليون تصبح تفصيلاً صغيراً جداً أمام حجم الفرصة الاستثمارية الآمنة وطويلة الأجل.
الصورة تتضح أكثر فأكثر، ولكن عندي استفسار يخص شريحة أخرى من المستثمرين. ماذا عن الفئات اللي لا تمتلك إقامة نظامية لشراء منزلها الوحيد، وفي نفس الوقت لا تمتلك 30 مليون ريال لتأسيس شركة تطوير ضخمة؟
تقصدين المستثمر الفردي العالمي؟
إيه، ماذا لو كان هناك مهندس في طوكيو أو معلمة في برلين ويريدون الاستفادة من هذا النمو الاقتصادي والمشاريع العملاقة اللي تكلمنا عنها؟ هل السوق مغلق تماماً أمامهم؟
لفترة قريبة كان الجواب نعم، لكن الآن الدليل يكشف عن مسار تقني مذهل جداً.
مسار يلتف حول كل الحواجز التقليدية، صح؟
بطريقة قانونية ومبتكرة تماماً، الدليل يشير بوضوح إلى الحلول التقنية الحديثة، وتحديداً ما يعرف بالتملك الجزئي واستخدام تقنية البلوكشين.
التملك الجزئي والبلوكشين؟ هذا التطور يبدو وكأنه ثورة صامتة في عالم العقارات.
هو كذلك بالفعل، هذا التطور يعيد تعريف مفهوم الملكية بحد ذاته. شوف، لفترة طويلة العقار كان يصنف دائماً كأصل غير سائل، يعني صعب تسييله بسرعة.
لكي تستثمر في برج تجاري في الرياض كان يجب أن تكون مليارديراً.
بالضبط، لكن ما يحدث الآن عبر هذه التقنيات وعملية ديمقراطية، إذا صح التعبير لهذا القطاع.
مصطلح ديمقراطية العقارات مثير جداً للاهتمام. لفهم هذه الآلية بوضوح للمستمعين، الأمر يشبه إلى حد كبير لوحة إعلانات رقمية عملاقة ومرتفعة الثمن في ميدان شهير.
تشبيه ممتاز، كملي.
لست مضطراً لامتلاك ميزانية ضخمة لشراء اللوحة بالكامل لكي تستفيد من أرباحها الإعلانية. التملك الجزئي عبر البلوكتشين يسمح لك بشراء بيكسل واحد فقط، أو حصة رقمية صغيرة جداً من هذه اللوحة.
صحيح.
هل هذا يعني فعلاً أن المستثمر الصغير اللي جالس خارج الحدود يمكنه جني أرباح من مبنى تجاري في السعودية دون أن يمتلكه بالمعنى المادي؟
هذا وصف دقيق جداً للآلية. من خلال تقنية البلوكتشين يتم ما يعرف بترميز الأصول، يعني تحويل الأصل المادي إلى رموز رقمية.
كيف تعمل عملياً؟
لنفترض أن هناك مجمعاً تجارياً قيمته 100 مليون ريال. بدلاً من البحث عن مستثمر واحد يمتلك هذا المبلغ الضخم، يتم تقسيم المجمع رقمياً إلى لنقل 100,000 حصة، قيمة كل حصة 1,000 ريال فقط.
1,000 ريال مبلغ في متناول الكثيرين.
وهذه الحصص تسجل عبر عقود ذكية على شبكة البلوكتشين. هذا يضمن الشفافية المطلقة للمستثمر واستحالة التلاعب في سجلات الملكية.
لكن لحظة، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا.
تفضلي.
ألا يتناقض هذا المسار مع الشروط الصارمة اللي ناقشناها في بداية حديثنا؟ إذا كان النظام أصلاً يمنع دخول المضاربين الصغار ويشترط 30 مليون ريال، كيف يسمح للتكنولوجيا بإدخال آلاف المستثمرين الصغار من حول العالم لامتلاك حصص ب1,000 ريال؟
أليس هذا باباً خلفياً للمضاربة؟
إيه، بالضبط. أليس هذا التفافاً على النظام؟
سؤال ذكي وممتاز، وهنا يجب أن نفرق بوضوح بين شيئين: ملكية الأصل المادي والتحكم فيه من جهة، وبين الحق في المنفعة الاقتصادية من جهة أخرى.
كيف يعني؟
المجمع التجاري في مثالنا المكون من 100 مليون ريال لا يزال مملوكاً بالكامل لشركة تطوير معتمدة أو صندوق استثماري خضع لكل الشروط الصارمة،
بما فيها حد 30 مليون وفترة الاحتفاظ بالأصل ل5 سنوات؟
100%. الشركة هي من يملك ويدير الأصل. المستثمر العالمي الذي يشتري الأسهم الرقمية ب1,000 ريال لا يملك الحق في تغيير لون المبنى أو هدمه أو حتى إدارته.
هو يمتلك فقط الحق في جزء من العوائد الإيجارية أو الأرباح السنوية.
بالضبط. الأصل الفيزيائي على الأرض محمي بالكامل ويدار بكفاءة وفقاً لشروط الدولة، بينما التكنولوجيا تقوم فقط بتوزيع العائد المالي لهذا الأصل على المستثمرين عالمياً.
واو، يعني هذا يوفر سيولة هائلة للمطور المحلي ليبني المزيد، وفي نفس الوقت يتيح الفرصة للمستثمر الصغير الوصول إلى أسواق لم يكن ليحلم يوماً بدخولها.
تماماً. هذا الحل التقني يضرب عصفورين بحجر واحد، يضمن استقرار السوق العقارية وموثوقية المشاريع الكبرى، ومن جهة أخرى يفتح قنوات تمويل عالمية بمرونة تامة.
والأجمل أنه يمكن لأي شخص تداول هذه الحصص الرقمية في الأسواق الثانوية بسهولة دون الحاجة لمعاملات نقل ملكية ورقية معقدة تستغرق أشهراً.
بضغطة زر أنت تبيع وتشتري حصتك، بينما المبنى نفسه مستقر ويخدم الاقتصاد.
يا لها من رحلة تشريعية واقتصادية معقدة وذكية في آن واحد. لو حاولنا تجميع أجزاء هذه الصورة لكي نرى المشهد كاملاً قبل أن نختم.
تفضلي.
بدأنا بالنظر إلى استراتيجية حماية السوق من خلال تحديد تملك المقيم بعقار واحد فقط للسكن الشخصي، لمنع احتكار قطاع السكن وتضخم الأسعار.
صحيح، حماية للمقيم والمواطن.
ثم استكشفنا كيف يتم فرز المستثمرين عبر شرط 30 مليون ريال والالتزام الصارم بخمس سنوات لضمان جذب شركاء تنمية حقيقيين وطرد أموال المضاربات السريعة.
المصفاة الاستراتيجية.
وانتقلنا بعدها لتفهم الخطوط الحمراء الجغرافية في مكة والمدينة، حيث تتفوق قدسية المكان وسيادته على لغة المال، وتستبدل الملكية الدائمة بعقود إيجار مؤقتة تلبي الاحتياجات اللوجستية والتشغيلية للشركات.
التوازن بين الروحانية والاقتصاد.
وأخيراً، رأينا كيف قدمت التكنولوجيا عبر البلوكشين والتملك الجزئي جسراً شفافاً ومبتكراً يربط بين المستثمر العالمي الصغير والفرص العملاقة التي تطرحها رؤية 2030 دون المساس بصلابة التنظيم المحلي على الإطلاق.
صراحة تلخيص شامل، وما نستخلصه من هذه القراءة التحليلية هو أن الانفتاح الاقتصادي الناجق في العصر الحديث لا يعني أبداً إزالة الأبواب بالكلية وترك الأمور للفوضى المطلقة،
بل يعني تصميم أبواب ذكية.
بالضبط، أبواب تفتح وتغلق وفقاً لمعايير محددة. التشريعات العقارية اللي ناقشناها ليست مجرد قواعد جافة، بل هي أدوات توجيه تضمن أن كل ريال يدخل السوق يخدم الهدف الأكبر،
اللي هو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
اقتصاد يحمي حقوق سكانه ويشارك نموه مع العالم في نفس الوقت بطريقة منظمة وواعية.
تصميم أبواب ذكية هذا وصف يختصر الكثير صراحة، وما ناقشناه اليوم يتركنا أمام تساؤل عميق جداً، فكرة ربما لم تذكر صراحة في المصادر لكنها تلوح بقوة في الأفق نتيجة لهذا التمازج السريع بين العقار المادي الصلد والتكنولوجيا الرقمية المرنة.
أي تساؤل تقصدين؟
نحن تحدثنا عن كيف يمكن للمستثمر أن يمتلك أجزاء رقمية وحصصاً من عقارات مادية دون أن تطأ قدمه تلك الأرض يوماً ودون الحاجة لتأشيرة أو تذكرة طيران.
صحيح.
إذا استمر هذا التطور التكنولوجي في تفتيت الأصول المادية إلى أصول رقمية متداولة عالمياً بهذا الشكل السريع، هل نقترب من حقبة زمنية تفقد فيها الحدود الجغرافية وقوانين الأراضي التقليدية حول العالم معناها الحقيقي؟
نقطة فلسفية عميقة جداً.
وكيف سيغير هذا التحول الحتمي من إدراكنا لمفاهيم كنا نعتبرها ثابتة لقرون؟ مفاهيم مثل الوطن أو الملكية أو الانتماء لمكان ربما لا نملك فيه مستقبلاً سوى مجموعة من الرموز المشفرة المحفوظة على شبكة رقمية لا مركزية.
سؤال يفتح باباً لنقاش آخر طويل جداً، وفعلاً يستحق التفكير الملي من كل من يستمع إلينا.
بالفعل، سؤال نتركه لمستمعينا للتأمل فيه. شكراً لكم على مرافقتنا في هذه الرحلة التحليلية العميقة، وإلى اللقاء في قراءة قادمة.